الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى هذه الليلة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا سيكون الدرس في كل يوم في مثل هذا الموعد من يوم الاثنين. الدرس الأول في هذا الكتاب نبدأ فيه بذكر المقدمة، مقدمة لهذا الكتاب مما ينبغي أن يعرف عنه. فأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين والمعلم الأول لهذه الأمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع في ما وفقنا الله تعالى إليه من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الكتاب سماه المؤلف كتاب الأدب المفرد، وقد تميز عن كتاب الأدب المفرد الذي ضمنه كتابه الصحيح المعروف بصحيح البخاري. وقد أورد المصنف الإمام البخاري في هذا الكتاب جمعا مباركا من الأحاديث الشريفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار المتضمنة للآداب العظيمة التي تحلى بها أشرف المرسلين وخاتم النبيين، والتي أوجبها الله تعالى على المؤمن أن يتعلمها ويتحلى بها ليكمل دينه وخلقه وسيرته في هذه الحياة. وأبواب الآداب في الإسلام كثيرة وعظيمة، فمنها الواجب المتحتم على المسلم التحلي بها، ومنها الآداب، آداب مع الله تعالى وكتاب العزيز، وآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وآداب أخرى مع الخلق وأعظمهم من كانوا سببا لوجودك أيها المؤمن في هذه الحياة، الوالدان، ثم آداب أخرى وأخلاق يتخلق بها المسلم، نعم، ويتحلى بها المسلم في هذه الحياة، مما يجمله، مما يجمل بها ويحمد أمره، آداب في الفطرة وسننها، أخرى في معاملات الناس، وآداب في الطعام، وآداب أخرى يحمد عليها بين الخلائق من الأقوال والأفعال من مكارم الأخلاق. وهناك آداب في العبادات، أخرى في المعاملات، آداب مع الجيران، آداب مع الأرحام والقرابات، وأخرى في الأنكحة بين الزوجين، أخرى في مجالس أهل العلم والفضل، وآداب أخرى كثيرة لا ينبغي المسلم التهاون في تركها، بل ينبغي التحلي بها وتنشئة الأهل والأولاد عليها، فإنها من سنن الهدى التي كمل الله بها الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كمل الله نبي الأخلاق وحسنها وجعلها في أمته الخاتمة من بين الأمم جميعا. وقد اعتنى جمع غفير من العلماء في التأليف في هذا الباب، باب الآداب، ومع ذلك يظل هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، في مقدمة هذه الكتب شمولا وعناية بهذا الأمر العظيم من الدين، ثم يزيد أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى محدث فاق كثيرا من أهل الحديث في زمانه، أشل تخرجاتي تبويباتي في مؤلفاتي رحمه الله تعالى. والإمام البخاري لم يلتزم في كتابه هذا الذي نحن بصدده التعليق عليه، لم يلتزم اشتراط الصحة لما يورد من الأحاديث والآثار، بل تضمن كتابه هذا الصحيح والحسن والضعيف أيضا. ولذلك سنذكر في تعليقنا شرحا للأحاديث والآثار الصحيحة مقتصرين على ذلك مما اعتمدنا على أحكام العلامة محمد بن ناصر الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الأدب المفرد. فله كتاب صحيح الأدب المفرد وآخر ضعيف الأدب المفرد. وفقنا الله وعانا على ما ابتغينا من نفع أنفسنا وإخواننا من التأسي والأخذ بهذه الآداب الشرعية والأخلاق العظيمة، سائلا العون والسداد من الله والتوفيق. وقبل شروعنا في ذكر الأحاديث وشرحها نذكر تعريفا لأهل العلم لمعنى الأدب والآداب والمقصود بها في مثل هذا الكتاب المبارك. الأدب والآداب هي سلوكيات وأفعال وتصرفات حديدة وردت في شرعنا الحنيف، وهي من الفطر السليمة التي فطر الله الناس عليها. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وتؤدي هذه الآداب الشرعية إلى احترام الدين والنفس واحترام الآخرين في المجتمع الإسلامي وغيره من المجتمعات. تشتمل هذه الآداب أيضا على كيفية احترام الآخرين بحسن التعامل معهم، تشتمل على آداب في الخصال الحميدة والسلوك المقبولة المفطور عليها الخلق شرعا مما أمر الله به ومما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما سار عليه سلف الأمة الصالح ومما يجب الاقتداء بهم فيه مهتدين بنصوص الكتاب كتاب الله تعالى والسنة المباركة. ونشرع الآن بعون الله تعالى في ذكر ما ورد في هذا الكتاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، ثم قال: باب قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك بذكر هذه الآية العظيمة التي حوت على ملحظ عظيم مناسبا لهذا الكتاب المبارك، وهو بيان سبب وجود المخلوق من البشر في الكون بعد تقدير الله تعالى لإيجاده، فجعل الوالدين هما سبب في الإيجاد. فما من مولود إلا وله والدان وجد بهما أبوه وأمه، وسبحانه خالق البشر من اجتماع الزوجين على شرع الله تعالى. ولذا كان للوالدين منزلة عظيمة في دين الله، ولذلك أمر هذا المولود بالاعتراف بفضل والديه عليه مبجلا ومعظما لوالديه ومجلا لهما، والله أمر بذلك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. انظر، الله تعالى هو الخالق وجعل الوالدين سبب في ذلك، وعظم ذلك بقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي تعظيما وتقديرا لا عبادة. وقال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وقال أيضا جل عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا. لذلك أوجب الله على الولد إجلال والديه واحترامهما وتوقيرهما ورحمتهما والتدلل لهما وعدم رفع الصوت عندهما ولو بلفظ أف عندهما، إتماما لهذا التقدير والاحترام والإجلال وخاصة حال الكبر. هكذا قال الله سبحانه وتعالى وأمر وأوجب، وهذا الأمر يسري عليه ولو كان الوالدان كافران يخالفان المعتقد الصحيح. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي احسن إليهما. هكذا أمر الله، وصى بالوالدين وإن كانا كافرين مع عدم الطاعة لهما في الكفر والشرك. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول في الباب فقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن يعزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله، يعني دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما، قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، هكذا قال عبد الله بن مسعود. والحديث في الصحيحين، وهو من حديث هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث هو الشاهد من السنة المباركة على وجوب بر الوالدين، وذكر في الحديث أمور عظيمة يحبها الله ويحب فاعلها. الأمر الأول والعمل الأول الصلاة لوقتها، وهذا من أفضل الأعمال في أعظم العبادات، وهو إتيان الصلاة في وقتها المحدد شرعا مع لزوم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها. قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وفي رواية على أول وقتها. العمل الثاني الذي تضمن ذلك الحديث بر الوالدين، وهذا مما فرض الله على الأولاد ذكورا وإناثا امتثالا لأمر الله، وحذر من العقوق ومن الإساءة إلى الوالدين. وقد سبق معنا الآية في التحذير من العقوق والأمر بالإحسان بالمعروف، وقد جاء في بعض الآثار تقديم بر الوالدين على بعض أنواع الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام لرجل يريد الجهاد في سبيل الله أحي والداك؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. والحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. العمل الثالث الذي تضمنه هذا الحديث الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا بعد جهاد النفس في جهاد مشروع وتحت لواء إمام بإعلاء كلمة الله ودفع الظالم الباغي على ديار أهل الإسلام. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثاني قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، الله أكبر. والحديث أخرجه الترمذي في الجامع حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. في هذا الحديث وجوب أن يسعى المرء المسلم فيما يرضي الله تعالى، ويحذر أشد الحذر من سخط الله تعالى. والسخط هو شدة الغضب، وقيل أن الغضب يكون من مطلق الذنوب والمعاصي، والسخط يكون من كبائر الذنوب وعظائمها. وفي الحديث أن الله تعالى لا يرضى عن العبد برضا والديه عنه، الله أكبر. الله يرضى عن العبد برضا والديه عنه، وأن الله تعالى يسخط على العبد بسخط والديه عليه. وأعظم ما يجلب رضا الوالدين طاعتهما ولزوم ما يرضيهما من أنواع البر والإحسان، وبالمقابل الحذر، كل الحذر عن إسخاط الوالدين مما قد يكون من العقوق وعدم الطاعة وتعريض الوالدين للأذى والإغضاب بأنواع شتى من الأفعال أو الأقوال، وأدنى ذلك التأفف عندهما من حالهما أو مما يأمرانك له به أو يطلبان منك. قال تعالى: ولا تقل لهم أف، كلمة أف هذه لا تقولها، ولا تقل أف ولا تنهرهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الله أكبر. فحذر سبحانه من ذلك وأمر تعالى بعكسه فقال: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي طيب خاطرهما. ثم أمر سبحانه وتعالى بمزيد من الطاعة فقال: واخفض جناح الذل لهما. ثم أمر بالدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا زال الله ساخطا على العبد ما أسخط والديه وأغضبهما، نعوذ بالله من غضب الله ومن إغضاب الوالدين. وهذا الوعيد من الله تعالى لأن الجزاء من جنس العمل، انتبه يا عبد الله، الجزاء من جنس العمل. وعلى الوالدين أيضا السعي والرفق بالأولاد بأن لا يقعوهم في الحرج وفي أسباب العقوق، بل عليهم الإعانة على أن يعينوهم على ما يوصلهم إلى ما يرضي الله تعالى ويجنبهم سخط الله تعالى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الحديث الثالث باب بر الوالدين. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. انظر، يسأل الرسول عن من الناس يبر، قال: أمك، ثم قال: أمك، ثم قال: أمك، ثم قال: أباك، فالأقرب فالأقرب بعد ذلك. ثلاثة للأم، ميزة عظيمة. ثم قال: الأب. والحديث أخرجه الإمام أحمد وهو عند أبي داود وعند الترمذي في جامع. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث حسن. فقه هذا الحديث فيه بيان لعظيم فضل الأم لما لها من تحمل العديد من المشاق في الحمل والوضع والتربية والإرضاع، وهذا مما لا يجهله أي إنسان في هذه الدنيا عاش مع والديه. وهذا مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بتعظيم برها وإجلالها ومعرفة قدرها وأهمية ذلك، ولذلك جعل لها ثلاثة أنواع من البر. وهذا من عدل هذا الدين العظيم الذي جعل لكل امرئ ما يستحق من الإكرام والتبجيل والاهتمام. نعم، ولا شك أن الأب من الحنان والعناية والاهتمام والمشقة الكثيرة في تنشئة الأولاد على مبادئ وأخلاق الإسلام، تربيتهم والإنفاق عليهم ورعايتهم، إصلاح دينهم وأخلاقهم، حتى ينشأوا رجالا ونساء صالحين مباركين. وكل ذلك ما لا يستهان به. ولذلك وصى ببر الوالد أيضا وإجلاله وتوقيره ورعايته حق الرعاية، فجعل له من البر والإكرام الحظ العظيم. ولا يهون من شأن ذكر الأم ضعف مال الأب، ضعف مال الأب، لا يهون من شأن ذكر الأم ضعف مال الأب. فللوالدين عظيم الإجلال والتوقير والمحبة والإكرام والرعاية ما لو بذل أضعاف ذلك ما وفى أمر الحكيمة. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر صلة القرابات بعد الوالدين: ثم الأقرب فالأقرب، هكذا قال. وهذا يشمل جوانب كثيرة، منها جهة الأبوة والأجداد والأعمام وأولاد الأعمام، ومنها جهة الأخوة الأشقاء والإخوة لأب، وهكذا الإخوة لأم وأولاد هؤلاء جميعا. ثم تأتي القرابات من جهة الأمومة، وهي الأخوال وأبائهم وأمهاتهم وما تفرع منهم. وننقل هنا ببعض كلام أهل العلم في فقه هذا الحديث. قال شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال ابن بطال مقتضاه أن يكون للأم، أي في هذا الحديث الذي ذكرناه، مقتضاه أن يكون الأم 3 أمثال ما للأب من البر. قال وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. ووقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، فسوى بينهما في الوصايا وخص الأمر بالأم بالأمور الثلاثة. هكذا أيضا قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فهذا الحديث يدل على محبة الأم والشفقة عليها، ينبغي أن تكون 3 أمثال محبة الأب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأم 3 مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا وصل هذا المعنى شهد له العيان، وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه 3 منازل يخلو منها الأب. وقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم الحجاج، قال وفي الحديث الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب، قال العلماء وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليهم وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق في حمله ثم في وضعه ثم إرضاعه ثم تربيته وخدمته وتمريضه وغير ذلك. أي والله، وأين نحن يا رعاكم الله جميعا يا من تسمعون من هذا الحديث في هذه الأزمنة، أين نحن في هذه الأزمنة من حياة أمة الإسلام حيث ضعفت الهمم وابتعد الكثير عن الهدي النبوي إلا من رحم الله، وما عرفوا للأم إلا من المحدثات ما يقال له عيد الأم. الله المستعان، عيد الأم بتقديم وردة أو قنينة عطر، الله المستعان، ثم ترى من العقوق للأم وللوالدين ما تحار منه العقول، ما تحار منه عقول أهل الألباب، فإلى الله المشتكى. نسأل الله أن يرد أجيال أمة الإسلام إلى الهدى إلى هدي النبي ردا جميلا، وما ذلك على الله بعزيز. وهنا أوصيك يا عبد الله بهذه الوصية، أولها أن تذكر قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذه الآية في القرآن دائما صوب عينيك وفي ذهنك، وافهم معناها وطبقها. ثم أوصيك يا عبد الله أن امنع عن والديك لسان البداءة وجنبهما أنواع الأذى وألن لهما قولك واخفض لهما جناحك وذلل لطاعتهما نفسك ورطب لسانك بالدعاء لهما من خالص قلبك وقرارة نفسك قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تنسى زيادة العناية بالأم عملا بالإشارة بالوحي ومسايرة لمنطق هذا الحديث، وفقنا الله وإياك لكل خير. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنهما، أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها والله المستعان، فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ هذا ابن عباس يقول أمك حية؟ قال لا، قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال عطاء بن يسار فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنه لما سألت عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة الله تعالى. والحديث أخرجه البيهقي في الشعب. قال العلامة الألباني صحيح الموقوف
أي موقوف على ابن عباس، يعني صح وقفه على ابن عباس رضي الله عنه. في الحديث بيان ما للوالدة من الحقوق على الوالد ما ليس لغيرها، وليس لغير من الآباء والأبناء وسائر الأقارب كما مر معنا في الحديث السابق. في الحديث أيضا وهو محل الشاهد من الحديث فيه دليل على عظم التوبة إلى الله عز وجل، إذا صدق العبد وجاء بشروط التوبة وألح في الدعاء إلى الله بالتوبة النصوح فإن الله يغفر له ويسقط حق الله، ويسقط حق الله بالتوبة، هكذا الله تعالى إذا تاب عليك تاب عليك يسقط حقه بالتوبة عليك فأصدقت. أما ما كان من حقوق العباد ومن حقوق العبد المقتول فإنه يبقى إلى يوم القيامة، حيث يطالب المقتول حقه بين يدي الله من القاتل، فإن صدق التائب في توبته والله أعلم بحاله وصدقه فإن الله يرضي خصمه بما يشاء لحصول التوبة الصادقة، الله المستعان. أما حق أولياء الدم في الدنيا يظل قائم إما بالقصاص أو الدية. وأما ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه بأنه أوصاه بأن يلتمس له بابا يتوب إليه من هذا الدم وهذه الجريمة، يعني يتوسل ببره لأمه، يفهم منه أن بر الأم من أعظم الأعمال الصالحة مما يؤجر به العبد ويكفر عنه من الذنوب، وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما، لأن العلماء يلتمسون طرق الخير لأهل الذنوب ويرشدونه إليها ولا ييسونهم من رحمة الله وسعة فضله على عبده تائب المقر بالذنب المتوجه إلى ربه بالتوبة النصوح بشروطها المعلومة، فإنه يرجى له قبول التوبة بفضل الله وكرمه. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وفي هذا الأثر العظيم من الفوائد، أولا أن أجر من بر أمه فإن ذاك البر مع الصدق يوصله إلى رضوان الله تعالى ورحمته بعبده. ثانيا فيه أن الواجب على الإنسان أن لا ييأس من رحمة الله مهما كان ذنبه، قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ثالثا أهمية الرجوع إلى العلماء في الفتية والمهمات إذا أشكلت، فإن العالم يستنار بعلمه في الفتية فيوفقه الله تعالى يقول الصواب خلافا للجاهل أو العابد بالجهل، فإنه لا يوفق لمحل جهله بالعلم الذي يستنير بنوره الفتية. وخير دليل على ذلك حديث الذي قتل 99 رجلا، فسأل العابد عابد في صومعة فأيأسه من التوبة فكمل به 100، ثم سأل العالم عالم بعلم الله فدله على باب التوبة بأن يرحل من بلاد الجهل والظلم إلى بلاد أهل العلم والعمل والإيمان والصدق، فمات في طريقه إليهما وإلى هذه البلد، فنجا بقربه من تلك الأرض فأخذته ملائكة الرحمة، إنما صدقت نيته. أيضا في الحديث رابعا تخير ابن عباس رضي الله عنه في ورعه، تخير الألفاظ حيث قال لا أعلم دليلا على هذه المسألة فتحدث بما يعلم ولم يسد باب العلم في هذه الأمور على غيره، وهكذا كان السلف رضوان الله عليه. خامسا في قول ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلم امرأ أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين. فائدة أن بر الوالدة وإرضائها والإحسان إليها ما يترتب على تكفير السيئات ورفع الدرجات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب بر الأب. الحديث الخامس حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب ابن خالد عن ابن شرمة قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قل يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الحديث الصحيحين، وفيه أن بر الأب والإحسان إليه مما ينبغي علمه والاهتمام به
لأن الأب أحق الناس بحسن الصحبة والبر بعد الأم. الحديث السادس: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم فقال يا قال ما تأمرني؟ قال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. ثم عاد فقال بر أمك. أربع مرات. ثم عاد الرابعة أي بر أمك، ثم قال بر أباك. هذا الحديث ورد فيه الأم أربع مرات ومرة الأب، والحديث متفق عليه. في هذا الحديث في الحديثين توجيه نبوي على أهمية بر الوالدين أيضا، وأن ذلك من الواجبات العظيمة على الأولاد، غير أن الأم لها ثلاثة أرباع البر، ولكن زاد في هذا الحديث فجعل لها الرابعة، فجعل لها أربعة أخماس. ذكر أن الحديث الصحيحين، وهكذا أكد الشيخ الألباني لكن لم أجده، لعلكم تبحثون عنه بارك الله فيكم. ولكن زاد هذا الحديث فجعل لها أربعة أخماس، حيث قال في الرابع بر أمك، ثم قال في الخامس بر أباك، وذلك لما ذكرنا في الأحاديث السابقة من المشاد العظيمة على الأم في أول مراحل حياة الأولاد عند الحمل والوضع والإرضاع والتربية والعناية حتى بلوغ كبر الأولاد، وللأب أيضا من التقدير والتوقير الواجب الأمر العظيم. وفي الحديث وجوب الطاعة للوالدين والتحذير من الجفاء والإعراض عن الحقوق التي للوالدين كلاهم، والحذر كل حذر من الإساءة إليهما بالقول أو الفعل، فإن ذلك من كبائر الذنوب. والأمر والتحذير جاء في كتاب الله أيضا، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين، وقال عز من قائل وصل الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم أن دعاء الأولاد لوالديهما مستمر في حياتهما وبعد مماتهما بالدعاء الدائم بالرحمة والغفران للوالدين من الأولاد الصالح. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو من علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كما أن من بر الوالدين بعد وفاتهما صلة أقارب وأرحام الوالدين والإحسان إليهم، وكذلك إكرام صديقهما، وأيضا ومن وفق إلى ذلك نال الأجر العظيم في الدنيا والآخرة، والجزاء عند الله من جنس العمل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأصحابه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.